أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أحد الفرائض والعبادات التكليفية التي وجهها الباري سبحانه وتعالى للمكلفين عبادة الصيام أو الصوم، وقد تحدث القرآن الكريم عن هذه العبادة وفرضها وبين الغاية من تشريعها في جملة من الآيات القرآنية، وقد اشتملت تلك الآيات أيضا الحديث عن بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تضمنت الآية الشريفة الإشارة إلى أن تشريع الصوم لا يعد من التشريعات التي اختصت بها رسالة النبي محمد صلى الله عليه وآله، بل كان تشريع الصيام موجودا في الأمم السابقة أيضا، كما هو الآن موجود في أمة محمد صلى الله عليه وآله. وقد اختلفت الأقوال في كيفية المماثلة والمشابهة بين صيامنا وبين صيام غيرنا من الأمم السابقة، هل أن الاتفاق من حيث الكيفية، بمعنى الامتناع عن المفطرات من وقت لآخر. أم أن المدار يعود إلى أن هناك اتفاقا في المدة الزمنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أم أن المدار في كليهما، أم غير ذلك؟ على أي حال، هذا بحث موكول إلى باب التفسير وما يرتبط به في ذلك أو في هذا المجال يطلب من هناك. كذلك تحدث القرآن الكريم كما ذكرت حول بعض الأحكام المتعلقة بمسألة الصوم، مثل قضية السفر، مثل قضية المفطرات فأشار للأكل والشرب وغير ذلك. أيضا تحديد موارد جواز الإفطار وموارد عدم جواز الإفطار وما شابه، هذه كلها جملة من الأحكام التي تعرض لها القرآن الكريم في كتاب الصوم. على أي ما يهمنا هو الإشارة إجمالا إلى أن هذه الفريضة الإلهية قد ورد ذكرها في القرآن الكريم، كما ورد ذكرها في السنة المباركة، سواء عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله أم عن الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه أمور لسنا بصدد الحديث عنها. فريضة الصيام تتقوم بجملة من الأمور وجملة من الشرائط، مثل النية، مثل الإخلاص، مثل قصد القربة. تتقوم أيضا بجملة من الشرائط كاجتناب المفطرات، كعقد النية مثلا من وقت لآخر إلى آخر. نتحدث إن شاء الله في كتاب الصوم في الأحكام الفقهية التي تكون مرتبطة بكتاب الصوم وبالمسائل التي تتعلق به، فحديثنا ينصب في هذا الباب. سوف نتعرض بداية إلى الحديث عن النية، بعد ذلك نتعرض إلى الحديث حول المفطرات. بعد الفراغ عن المفطرات يقع حديثنا في بيان نقطة مهمة مؤداها، أن المفطرات التي عددناها هل يحكم بمفطريتها مطلقا سواء صدرت عن عمد أم صدرت عن جهل، وإذا كانت أي سواء صدرت عن عمد أم صدرت عن جهل، كان الإنسان ملتفتا حين الإقدام عليها أم كان ناسيا، هل يفرق فيها بين مورد وآخر إلى آخر. بعد ذلك الحديث في كفارة الصيام، شرائط صحة الصيام وما شابه إلى آخر. هذه جملة من المسائل سوف يتم الحديث عنها إن شاء الله في ضمن المباحث الآتية إن شاء الله. أول ما نبدأ الحديث فعلا في كتاب النية المتعلقة بباب الصيام وما يرتبط بذلك من مسائل. مسألة: يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربى لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية، بل يكفي وقوعه للعجز عن المفطرات أو لوجود الصارف النفساني عنها إذا كان عازما على تركها لولا ذلك. فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا حتى دخل الليل صح صومه، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا، ولا يلحق بالنوم السكر والإغماء على الأحوط وجوبا. اشتملت هذه المسألة على الحديث ضمن أمور. قبل ذلك لا بد أن نفرق بين نوعين من أنواع النية. النوع الأول هو الذي يعبر عنه بالنية الفعلية، والنوع الثاني هو الذي يعبر عنه بالنية الفاعلية. أما النية الفعلية فهي النية التي لا بد من توفرها من أول أداء العمل العبادي إلى آخره، بحيث لا ينفك أداء العمل العبادي من وجودها. فلو وجد العمل العبادي في بعض الآنات من دون أن تكون هذه النية موجودة، لزم من ذلك أن يبنى على فساد هذا العمل. مثلا الصلاة، النية معتبرة في الصلاة، لكن ما هو نوع النية التي تعتبر في الصلاة؟ هل هي نية فعلية أم نية فاعلية؟ نقول بأن النية المعتبرة في الصلاة نية فعلية، والسبب في ذلك يعود إلى التالي: إلى أن الصلاة يشترط في صحتها أن تكون النية موجودة من أول أداء الصلاة إلى نهاية أداء الصلاة، بحيث لو غفل الإنسان عن وجود النية، فرق بين أن الإنسان ملتفت إلى أن النية موجودة وغافل عن حصولها تفصيلا، وبين أن الإنسان غير موجود النية عند كلامنا في الثاني، بحيث أن الإنسان لو أدى عملا من أعمال الصلاة من دون نية موجودة كان ذلك داعيا إلى بطلان صلاته. هذه نسميها نية فعلية، لا بد أن يكون وجودها ممتدا بوجود الفعل، ولا بد أن تكون متوفرة طيلة فترة أداء الإنسان للفعل، فلا يتصور وجود للفعل دون وجودها ولو في بعض الآنات والأحيان. مقابل النية الفعلية لا، النية الفاعلية. النية الفاعلية هي التي لا يشترط أن تكون موجودة وحاضرة طيلة آنات فعل الإنسان للفعل. مثلا في الصيام يكفينا أن يمتنع الإنسان عن الطعام طلوع الفجر ثم ينام. من الواضح أن النائم لا يتصور أن عنده نية ممتدة على العمل الذي يقوم به، لأن النائم أساسا خارج نطاق التكليف، النائم غير مكلف، مرفوع عنه القلم، لما كان غير مكلف ومرفوع عنه القلم فذلك يعني ألا تكليف، فذلك يعني ألا التفات ولا توجه. كيف يقال أن النية ممتدة منه ومستمرة الآن على الفعل الذي قد صدر منه؟ إذن من الواضح أن النية قد تحققت منه في أول العمل ولم تستمر عنده إلى نهاية العمل لسبب نوم أو ما شابه. فإذن عندنا نوعان من النية، نية فعلية نية فاعلية. الحج مثلا، الحج هل يعتبر نية فعلية أم يعتبر نية فاعلية؟ الحج بالنسبة لأداء المناسك نية فعلية، بالنسبة لتروك الإحرام نية فاعلية. فلا بد من ملاحظة هذا المعنى الذي ينبغي للإنسان أن يلتفت إليه. هذا بداية. الآن نود أن نلتفت أن النية بالنسبة للصوم ما هي؟ أول نقطة في البحث ذكرنا بأن النية للصوم نية فاعلية. النقطة الأولى في حديثنا عن الصوم أن الصوم عمل عبادي. متى ما قررنا بأن عملا من الأعمال عبادة فذلك يعني أن هذا العمل يتقوم بقصد القربة، بمعنى لا يتصور وجود هذا العمل من دون قصد القربة، لأننا لو أتينا بهذا العمل دون ما قصد القربة لا يكون عبادة، كأنما شرط ملازمة بين عنوان العبادة وبين عنوان قصد القربة. هناك قصد قربة بنحو الشرط فهذا العمل عبادة، لا يوجد في هذا العمل قصد قربة فهذا العمل ليس عبادة. ولذا حتى الأعمال التي لا تكون عبادة يمكن للإنسان أن يحولها إلى العبادية إذا قصد القربة فيها. على أي حال، فإذا أول أمر ينبغي الالتفات له في هذه المسألة أن الصوم عبادة من العبادات الإلهية، وهذا يعني أن الإتيان به مشروط بقصد القربى. ولذلك يشترط في صحة الصوم أن ينوي الإنسان فيه الصيام متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلو لم يكن ناويا الصيام متقربا إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك سببا داعيا إلى بطلان العمل الصادر من الإنسان، وبالتالي البناء على عدم صحته وعدم إمكانية الاستفادة منه. طيب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الآن، هل أن نية قصد القربى التي تعتبر في صحة الصيام نية فعلية، بمعنى لا بد أن يكون الإنسان مستحضرا للنية طيلة أدائه العمل، أم نكتفي فيه بقصد أم نكتفي فيه بالنية الفاعلية التي تتحقق بمجرد امتناع الإنسان عن المفطرات في أول الوقت وبعد ذلك لا يلتفت؟ يقول من الثاني، نية الصيام نية فاعلية وليست نية الصيام نية فعلية. تظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة أن الإنسان لو كان امتناعه عن المفطرات لا نتيجة قصد من، وإنما نتيجة عجز. هذا الرجل لا يحسن أن يطبخ شيئا في منزله، وبالتالي امتنع عن الأكل والشرب لا لكونه ممتنعا عن إرادة واختيار، وإنما بسبب عجز منه لعدم توفر الطعام والشراب في بيته، فبالتالي عمد إلى الإمساك والصيام. فهنا هل يقال بالتحقق أم لا يقال بالتحقق؟ نقول هذا يكفي أن يكون تركه مفطرات حاصلا ولو بسبب عجز منه عن أداء أو عن الإفطار يكون ذلك داعيا، أو قد يكون لا، السبب عبارة عن حالة نفسية مثلا عند الإنسان تمنعه من تناول الطعام والشراب نهارا، أو الإنسان مشغول لأنه مثلا يعيش حالة أزمة من أزمات الحياة، أو يعيش مشكلة من مشكلات العمل، أو مثلا مشتغل بالقضية الدراسية بحيث أن فكره مشغول ومشوش البال، فما عاد يلتفت إلى أن هناك أمرا يحتاج إليه الجسد من طعام وشراب وما شابه، فباله مشغول، اشتغال باله صرفه عن أن يلتفت إلى أن هناك داعيا يدعوه إلى مسألة الأكل والشرب، فصار تركه لتناول الطعام والشراب بمثابة الصارف النفساني نتيجة جملة من القضايا. في جميع هذه الموارد زين الإنسان تتحقق منه النية، بحيث أن الإنسان في الحقيقة لولا وجود الصارف النفساني هو عازم على ترك الطعام والشراب، لولا وجود مثلا العجز على المفطرات هو عازم، يعني عنده عزم على أن يقوم بعملية ترك المفطرات وعدم تناول شيء منها، لكن كان هناك داع دعاه مضافا إلى عزمه على ترك المفطرات. يعني صار عندنا أمران في المقام، الأمر الأول غايته وعزمه الذي رغب من خلالهما أن يقوم بعملية الصيام، الأمر الثاني وجود الصارف النفساني مثلا الذي أكد هذا المعنى. ففي مثل هذه الحالة نقول أيضا بتحقق الصيام منه. جاب مثال بماذا؟ بما لو نوى الإنسان الصيام من الليل ونام ولم يستيقظ إلا متى؟ إلا في الليلة الثانية، ففي مثل هذه الحالة يقال بأن صيامه صحيح. تركه للمفطرات كان بسبب صارف ألا وهو عبارة عن النوم، وفي نفس الوقت قد تحقق منه العزم على تركها من خلال تبييت النية ليلا، وفي نفس الوقت لم يحصل استمرارية للنية على كل فعل فعل من آنات الصيام بسبب كونه نائما. خرجنا بالنتيج نية فاعلية اكتفينا فيها بمجرد الترك الذي حققه الإنسان في الابتداء، فتحقق الغرض حينئذ. النقطة الثالثة والأخيرة التي أشار لها المصنف وهي الإجابة على سؤال مؤدام، هل أن النوم والسكر على حد سواء أم لا؟ بيان ذلك، لو أن إنسانا عزم على الصيام ليلا فنام ولم يستيقظ إلا متى؟ لم يستيقظ إلا في الليلة الثانية، قلتم بأن صيامه صحيح. طيب لو أن إنسانا عزم على الصيام غدا والمستجار بالله تناول المسكر ولم يفق من إسكاره إلا بدخول مغرب اليوم الثاني، اليوم السبت، شرب المسكر والمستجار بالله ليلة السبت بعدما عزم على الصيام ولم يفق من إسكاره إلا ليلة الأحد بعد أذان المغرب، هل يقال بأن صيامه صحيح أم لا؟ ومثل ذلك المغمى عليه الذي عزم على الصيام فنوى الصيام ليلة السبت أغمي عليه ولم يفق من إغماءته إلا ليلة الأحد، هل يبنى على تحقق الصيام منه والحكم بصحته؟ يعني هل أن الإغماء والسكر من حيث الحكم يلحقان بالنوم؟ فكما أننا قررنا أن النائم طيلة نهار الصوم يحكم بصحة صومه، فكذلك نقرر بأن السكران والمغمى عليه يحكم بصحة الصوم منهما ما دام في حالة سكر وإغماء طيلة النهار أم لا. يقول لا يوجد إلحاق. فرق عندنا بين النائم وبين السكران والمغمى عليه. أما بالنسبة للنائم فإننا نبني على صحة الصيام بالنسبة له، وأما بالنسبة للسكران وبالنسبة للمغمى عليه فإننا لا نبني على صحة الصيام بالنسبة له، بل الأحوط وجوبا أن يقال بأن النائب بأن السكران والمغمى عليه يبنى على عدم صحة الصيام بالنسبة لهما. هذا خلاصة الحديث في المسألة الأولى. أكرر مختصر الحديث في المسألة الأولى. تضمنت المسألة الأولى أمورا. الأول أن الصوم عبادة يشترط فيها قصد النية مع قصد القربة. اثنين أن نية الصوم نية فاعلية تختلف عن نية الصلاة التي هي نية فعلية، وبينا الفارق بين النية الفعلية والنية الفاعلية. الأمر الثالث بأننا نكتفي في الصوم نكتفي بل في صحة الصوم بعقد النية ليلا وإن نام الإنسان طيلة النهار، لكننا لا نرتب آثار النوم على الإغماء والسكار، بل إن النوم له حكم خاص والإغماء والسكار لهما حكم خاص. فلو كان نائما بنينا على صحة صومه، أما لو كان مغمى عليه أو سكران فالأحوط وجوبا البناء على عدم صحة الصوم. أقرأ المسألة وإذا كانت تحتاج تعليقا أو بيانا أشير لها. يشترط في صحة الصوم النية على وجه القربة. هذا اللي عبرنا عنها بالنقطة الأولى أو الأمر الأول، وقلنا بأن الصوم عبادة ما دامت عبادة فهي متقومة بقصد القربة لا بمعنى وقوعه، عندما قلنا بأن الصوم مشروط بالنية على وجه القربة. فعندها يتصور الكثيرون أن النية المعتبرة في الصوم هي نفس النية المعتبرة في الصلاة، يعني أن الصوم يعتبر فيه نية فعلية كما أن الصلاة يعتبر فيها نية فعلية، لا بمعنى وقوعه عن النية كغيره من العبادات الفعلية. يعني لكن لا تتوقعوا بأن النية التي نعتبرها في الصوم هي النية الفعلية التي نعتبرها في جملة من العبادات، لا، وإنما يكفينا في تحقق نية الصوم النية الفاعلية، بل يكفي في تحقق نية الصوم وقوعه للعجز عن المفطرات عن الاتيان بأحدها أو لوجود الصارف النفساني عنها عن المفطرات. متى؟ إذا كان عازما على تركها لولا العجز أو لولا الصارف النفساني وغير ذلك. فلو نوى الصوم ليلا ثم غلبه النوم قبل الفجر أو نام اختيارا فصار عاجزا عن الإتيان بشيء من المفطرات، لأنه طيلة فترة النوم بحسب الطبيعة بحسب الحالة الاعتيادية ما يأكل ما يشرب، فيكون عاجزا عن الإتيان بشيء من المفطرات، أو يكون النوم بمثابة الصارف له عن الإقدام على تناول شيء من المفطرات ولم يستيقظ حتى دخل الليل، يعني من الليلة البارحة ليلة السبت إلى الليلة ليلة الأحد صح صومه. طيب وين النية؟ قلنا لأن النية المطلوبة نية فاعلية، وليست النية المطلوبة نية فعلية، وبينا الفارق بين النيتين. انتهى الآن الكلام، ويكفي ذلك في سائر التروك العبادية أيضا، مثل تروك الإحرام على سبيل المثال يعتبر ذلك، مثل تروك المحرمات التي توجب الإخلال بالعدالة، يعني ترك شرب الخمر يكفي أن يكون لكي يكون الإنسان عادلا فيترك ارتكاب المعصية أو يترك ارتكاب الخطيئة، يكفي أن يكون الإنسان الداعي للترك عند العزم مضافا لوجود صارف نفساني أو لوجود مثلا عجز أيا ما كان. بالنتيجة الأمر الثالث والأخير وهو اختصاص الحكم المذكور بالنوم وعدم شموله للإغماء والسكر، أم أن الحكم في الجميع واحد؟ قال ولا يلحق في الحكم المذكور بالنوم بالبناء على صحة صيامي من صام من عقد نية الصوم ثم نام فلم يستيقظ من نومه إلا بعدما دخل الليل، لا يلحق السكر والإغماء على الأحوط وجوبا، يعني أن لهما حكما مستقلا مغايرا للحكم في الطرف الآخر، وبالتالي يقرر أن الصيام بالنسبة لهما باطل على الأحوط وجوبا لا بد من إعادته. مسألة لا يجب قصد الوجوب والندب ولا الأداء والقضاء ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به عن أمره كما تقدم في كتاب الصلاة. هو بصدد بيان كيفية تحقق النية فيشير إلى جملة من التساؤلات: هل يشترط في نية العمل العبادي أن يقصد الإنسان نوع العمل في كونه عملا واجبا أو عملا مستحبا؟ هل يشترط في أداء العمل أن يقصد الإنسان زمان العمل أنه أداء أم قضاء؟ هل يشترط في أداء العمل أن يقصد الإنسان مثلا عنوان العمل بأنه واجب في شهر رمضان كفارة قضاء أم لا؟ يقول قدمنا في كتاب الصلاة بأننا لا نحتاج في الإتيان بالعمل إلى قصد أي واحد من هذه الأمور، فلا نحتاج أن نقصد أن الصيام بعنوان المستحب، ولا نحتاج أن نقصد أن الصيام بعنوان الواجب، لا نحتاج قصد أن الواجب بعنوان الأداء لأنه شهر رمضان المبارك، أو أن الواجب بعنوان القضاء لأنه قضاء لما فاتنا في صيام شهر رمضان المبارك أو غير ذلك. يكفينا أن يكون إتيان الإنسان بالعمل قاصدا امتثال أمر الله عز وجل بالصيام، لأننا ذكرنا في مطلع البحث أن الباري سبحانه وتعالى قد كلفنا بالصيام، فالصيام مأمور به والآمر بذلك هو الباري سبحانه وتعالى، فنحتاج في النية أن يكون الصائم يأتي أو يقصد امتثال المأمور به وهو الصيام لاستجابة لأمر الله عز وجل لكي يتحقق العمل. فلا نحتاج أكثر من أن ينوي الإنسان صيام شهر رمضان المبارك على سبيل المثال قربة لله تعالى، لأنه إذا قصد صيام شهر رمضان المبارك كان ذلك إتيانا بالمأمور به وهو الصيام، وفي نفس الوقت كان امتثالا لأمر الله عز وجل لأنه قصد بذلك القربة، فيثبت حينئذ أن المكلف قد أتى بالمأمور به امتثالا لأمر الله عز وجل، فيكون العمل حينئذ صحيحا. أما بالنسبة إلى قصد الوجه من وجوب أو استحباب أو أداء أو قضاء أو غير ذلك، فإن جميع هذه الأمور غير معتبرة، ولذا لا يحتاج الإنسان في النية أن يقول أصوم شهر رمضان المبارك أداء لوجوبه قربة إلى الله تعالى، لا، أصلا التلفظ بالنية غير مطلوب بل هو بدعة، فما بالك بقصد الوجه أو ما شابه غير مطلوب أيضا، ولا يحتاج الإنسان إلى الإتيان بها، بل عمدة ما يحتاج الإنسان إليه يحتاج إلى الإتيان بامتثال أمر الله قاصدا تنفيذ المطلوب منه. لا يجب قصد الوجوب والندب، بمعنى لا يجب عليه أثناء أدائه للصيام أن يكون قاصدا نوع الصيام بكونه صياما واجبا أو مستحبا، ولا الأداء ولا القضاء أيضا لا يجب على الإنسان في تأديته الصيام أن يكون قاصدا بصيامه أنه أداء أو قضاء، ولا غير ذلك من صفات الأمر والمأمور به، بل يكفي القصد إلى المأمور به إلى الإتيان بالصيام صيام شهر رمضان عن أمره عن أمر الله عز وجل، فليس له داع آخر مثل داعي عمى الرجيم يصوم مو لأجل أمر الله عز وجل، لا، يصوم من أجل أن يسوي رجيم مثلا فداعيه عمل الرجيم، أو داعيه مثلا الرياء والمستجار بالله، أو داعيه مثلا جهاد النفس عند مجموعة من الرياضات النفسية التي يلتزم بها مثلا الهنود وما شابه فيمتنعون عن الأكل أياما وليال، هذا أيضا يعمد إلى ذلك، فإذا داعيه ليس أمر الله عز وجل، لا، لا بد أن يكون الإتيان بالمأمور به مع الالتفات إلى أن الداعي إلى الإتيان بالمأمور به هو امتثال أمر الله عز وجل كما تقدم في كتاب الصلاة. يعتبر في القضاء عن غيره قصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير على ما تقدم في النيابة في الصلاة، كما أن فعله عن نفسه يتوقف على امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، ويكفي في المقامين القصد الإجمالي. تضمنت هذه المسألة الإشارة إلى أمرين، الأمر الأول وهو عبارة عن أن العمل الذي يؤتى به لا بد أن يكون مقصودا للتكليف الذي اشتغلت الذمة به. الأمر الثاني أنه يكتفى في مقام الامتثال بالمعرفة الإجمالية ولا نحتاج، أو القصد الإجمالي ولا نحتاج إلى القصد التفصيلي. أما بالنسبة للأمر الأول، قال لو أن إنسانا أراد أن يقوم بالصيام عن شخص آخر، زيد كان أبوه رجلا مسنا ثم مات، أراد زيد أن يقوم بالقضاء عن أبيه صيام شهر أو 10 أيام أو أزيد، النتيجة أنه أراد أن يقضي عن والده جملة من أيام الصيام، ففي مثل هذه الحالة كيف يكون أو كيف تكون عملية القضاء؟ طيب، أيضا لو كان الإنسان لا يصوم عن نفسه، فلا بد أن يقصد الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، كيف يكون القصد؟ يقول: الآن إذا كان بصدد القضاء عن زيد أو الصيام عن زيد عفوا المتوفى، فهنا هل أن زيدا كان مطالبا بالصيام أم لا؟ كيف؟ تارة يكون زيدا شخصية قادرة على الصيام لكنه يتهاون فلا يصوم، يفطر في شهر رمضان كما يحصل للأسف عند بعضهم، يفطر في أيام شهر رمضان المبارك لسبب، يسافر مثلا فيفطر في شهر رمضان، تالي بعد شهر رمضان مطالب بالقضاء لا يقضي من دون وجود عذر أو سبب يدعو إلى عدم القضاء، يتهاون إلى أن يموت. الآن ولد الذي يود القضاء عنه لا بد أن يقصد امتثال أمر الله عز وجل المتوجه إلى أبيه، وهو وجوب القضاء عنه، لأن أباه كان ملزما بالقضاء لكنه لم يقضي. مرة ثانية: لا، زيد هذا رجل صالح، عبد طاهر، لا يفوت صياما مستحبا، مو بعد صيام واجب. فالآن الولد إذا أراد أن يقضي عن والده، هل يقضي بنية القضاء أم لا؟ بنية عما في ذمته لا ريب الثاني. ليش؟ لأن الأول ذمة الميت غير مشغولة بالقضاء، حيث فرضنا أن الميت كان عبدا صالحا لا يفوت فرضا أو لا يترك نفلا، فإذا الأمر المتوجه حينئذ ما هو؟ لا بد أن يلتفت. من أراد أن يقضي عن الغير لا بد أن يلتفت إلى أنه يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة عن الغير، على نحو الوجوب أم على نحو الاستحباب إلى غيره. أيضا بالنسبة إلى نفسه لا بد أن يكون الإنسان قاصدا امتثال الأمر المتوجه إليه بالصوم عن نفسه، واجب أو مستحب، يكون ملتفتا إلى ذلك. قلنا بأنه لا يجب عندنا قصد تفصيلي، وإنما نكتفي في مثل هكذا مورد بالقصد الإجمالي. هذا خلاصة الحديث في هذه المسألة، ولها إن شاء الله إكمال وزيادة إيضاح نتركه للدرس القادم، والحمد لله مبتدا ومنتهى.